بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله على رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يتمنى أن يصلي إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. فلنولينك قبلة ترضاها الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت.
وهذه بعدما كانت القبلة إلى بيت المقدس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس لما أتى المدينة، كان يصلي إلى بيت المقدس، وصلى النبي إلى بيت المقدس أشهرا كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أنه صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة، بالتوجه إلى الكعبة، وهذا من النسخ. نعم.
قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشطر الجهة. كيفية الاستقبال تختلف بالنسبة لمن هو داخل المسجد الحرام، يجب عليه أن يصيب عين الكعبة بصدره كله لا يخطئها، لو أخطأ بطلت صلاته. ومن كان خارج الحرم وهو في مكة يجتهد، يجب عليه أن يصيب المسجد الحرام ولا يجب عليه أن يصيب الكعبة مع التحري يتحرى. ومن كان خارج مكة كحالنا الواجب الجهة، وليس بلازم إذا صليت أن تكون صلاتك على عين الكعبة أو عين المسجد الحرام، فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى من كان بعيد
وعليه فقد يقع المسامحة في الميل قليلا، إذا كان الإنسان لا يعرف الاتجاه بالضبط، فلو أنه وقع انحراف قليلا قليلا يعني جدا، ولأنه ليس عنده جزم بهذا، فإنه يعفى عنه، لأننا الآن نصلي إلى الجهة ولا نصلي إلى عين الكعبة، فالصلاة إما أن تكون إلى عين الكعبة أو إلى جهة الكعبة. من كان في الكعبة ويراها أمامه وجب عليه أن يصلي إلى عين الكعبة فيستقبلها بكليته، فلو انحرف عنها بطلت صلاته. هذا الذي يصلي في الصح أو يصلي في المسجد وهو يرى الكعبة لابد أن يصلي إلى عين الكعبة، لكن من أي جهة بقى؟ من أي جهة؟ من جهة الركن اليماني، من جهة الشمالي، من جهة من أي، المهم. ولهذا الصف يكون دائريا وكلهم متجهون إلى الكعبة، هذا في وجه هذا وهذا في وجه هذا، ومع ذلك كلهم متجهون إلى القبلة، لأنه إذا اتجهت إليها من أي جزء فإنك تصح صلاته. كذلك من صلى في الكعبة فإنه يصلي إلى جدارها، يكون مصلي إلى جهتها. فمن كان في الصحن ويرى الكعبة أمامه لزمه التوجه إلى عين الكعبة، أما إذا كان بعيدا عنها لزمه التوجه إلى جهة الكعبة. نحن مثلا نصلي في المسجد الآن إلى جهة الكعبة، لكن لا شك أن عين الكعبة، لا، الكعبة هذه مثلا وليكن 10 متر أو كذا، هل كل المسلمين في بقاع الأرض يصلون إلى 10 متر؟ لا، إلى الجهة. يبقى هذه جهة الكعبة، تصلي بقى الجهة هذه إلى هنا، المهم أنت إلى الجهة، المطلوب الجهة وليس المطلوب عين الكعبة، إلى الجهة. فلما كانت الصلاة إلى الجهة باجتهاد قد يسامح في الانحراف، لكن إذا كنا عندنا الوسائل المضبوطة كالبوصلات وكذا التي تحدد، فإنه لا ينبغي أن نتهاون. يعني الآن نحن مثلا نأخذ إلى اليمين قليلا، الآن إذا وقفنا ما نقول لا يعني صلي إلى الجدار مباشرة والمسألة يسامح فيها أو كذا، لا ما نسامح، لكن عموما لو تبين أو اختلفنا في شيء قليل فلا إشكال في ذلك. لكن ما تأتي أنت تقول اتجاه هنا وآخر يقول اتجاه إلى الخلف، هذا لا يمكن يكون في تسامح، إما أن أكون أنا صواب أو تكون أنت الصواب. فمن كان بعيدا عن الكعبة فيكون التوجه إلى الجهة، ومن كان إلى عين الكعبة فيكون التوجه إلى عين الكعبة. على كل حال دل هذا على أن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فمن صلى إلى غير القبلة وهو عامد عالم فإن صلاته باطلة، ولا فرق بين النفل وبين الفرض إلا المسافر، فهذا يصلي حيثما توجهت به راحلته، فإنما تولوا فثم وجه الله. وقد ثبتت السنة بالصلاة صلاة النفل في السفر إلى أي جهة، لكن لم تثبت الفريضة. ولهذا وأنت مسافر إذا أردت الفريضة لا بد أن واحد أن تصليها على الأرض ليس في وسط المواصلات، اثنان أن تصليها إلى القبلة حتى الفريضة في السفر كما جاء في الحديث الصحيح، فإذا أراد الفريضة نزل فصلى الفريضة ولا يصليها على الراحلة. فتختلف الفريضة عن النافلة في أمرين: الأمر الأول أن الفريضة هذا في السفر أن الفريضة تصلى على الأرض، أما النافلة تصلى في على وسيلة في وسيلة المواصلات عادي. الأمر الثاني التوجه إلى القبلة، الفريضة يلزم لها أن تتوجه إلى القبلة، أما النافلة لا يلزم. لكن إذا ما استطعت أن تنزل، كان تكون في الطائرة والصلاة سيخرج وقتها، تنزل فين؟ فتصلي على راحلتك. أو كذلك إن عجزت أن تتوجه إلى القبلة فإنك تصلي أيضا حيثما توجهت بك أو حيثما كانت وجهتك، لأنك عاجز. فالعاجز بخلاف القادر، والجاهل بخلاف العالم، والجاهل بخلاف العالم. فإذا صلى الإنسان باجتهاده إلى غير القبلة ثم بنى أن اجتهاده خطأ وقد اجتهده بدل وسعه فإنه لا يؤمر بالإعادة. نعم.
قال: وعلى من كان بعيدا أن يصلي إلى الجهة فيتحرى.
في مسألة اختلفوا فيها من جهة القبلة، وهو الذي ليس بمسافر وليس في البلد ويصلي النافلة. يعني مثلا أنا أتوجه مثلا إلى يعني مسافة ليس مسافة قصر، أنتقل مثلا من هنا إلى بلد بجواري كيلوين أو ثلاث كيلو أو كذا، وأريد أن أصلي مثلا سنة الفجر وأنا على الطريق لأنها قد تفوتني، فهل أصلي سنة الفجر وأنا في السيارة أم لا؟ نقول جماهير أهل العلم على أنك لا تصلي لأنك لست مسافرا فلا تصلي. وبعض العلم يقص على صلاة القاعد، يعني يقول مثلما تصلي قاعدا في النافلة وهذا مرخص لك وأنت في الحضر فهذا مثل صلاة القاعد فتصلى، والصحيح أنها لا تصلى. أما في الحضر أو في ما يكون دون القصر فإنك تصلي الفريضة أو النافلة لا تصليها في وسيلة المواصلات، لكن لا بد أن تصليها على الأرض. لكن القاعد وهو في الحضر يرخص له في النافلة أن يصلي قاعدا، لكن فرق بين القاعد والراكب، فرق بين القاعد والراكب، فلا يقاس الراكب على القاعد. الراكب إن كان على سفر فإنه يصلي، أما إذا كان في الحضر وينتقل مكان إلى مكان لا سيما إذا كانت البلد واسعة، يعني مثلا أذن الفجر وأنت تريد أن تحضر الدرس هنا وأنت في آخر البلد تصلي الفجر هنا، فالسنة ستضيع منك، فهل تصليها وانت جاي من آخر البلد إلى المسجد وأنت راكب؟ لا ما تصليها، راكب في توك توك راكب في سيارة ما تصليها، وتقضيها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. نعم.
قال: وعلى من كان بعيدا أن يصلي إلى الجهة فيتحرى، وإن كان هناك آلات تحاول أن تحدد ويمكن أن تستعمل أخبار الثقات والمجربين يتحرى، ولكن لا يجب عليه أن يصيب القبلة بعينها.
نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني كان بعض أهل العلم ذكر أن المساجد، بعض المساجد بني قديما فبالآلات الحديثة فيها انحراف قليل، فقل هذه يصر الناس على تغييرها، وربما هذا يدخل فيه إهدار الأموال وكذا، لأن الأصل ليس إصابة عين الكعبة وإنما إلى الجهة، فيقول يبقى الأمر على ما هو عليه وهذا الأمر يسير ولا ينبغي أن يعني يزال هذا ومثل هذا.
هو يزال ما يزال، لكن إيه الإشكالية؟ بعد ما كان الصف مستقيم يأخذ إلى اليمين قليلا وإلى اليسار قليلا، ما في إشكال ولا إهدار لمال ولا أي شيء خالص. المسجد هو المسجد والفرش والفرش، وغاية ما هنالك إن إحنا سنتوجه إلى يسار قليلا واليمين قليلا فلا إشكال. وموافقة الجهة باعتبار خبر ثقة أو باعتبار الوسيلة المنضبطة، يعني ما يكون عندي بوصلة أكثر من بوصلة أو جهاز الهاتف ووجهني إلى جهة معينة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لما نقع خلاف بيننا قليلا كذا أو كذا نقول يسامح في مثل هذا. إنما ما يكون أنا متعمد القبلة مثلا نفس الخط اللي عندنا أو تكون خطا مستقيما، لا أوجهها ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم
شيخنا، يعني بعض المساجد حصل فيها إشكال كبير مع العوام، يعني مثلا بعض الإخوة حاولوا يغيروا هذه، يعني مثلا كان هذا كقريب من هذا يعني مثلا هم يصلونها كده والقبلة منضبطة يعني على فحصل مشاكل كبيرة ويعني
هذه المشكلة قبل. ترجع إلى عناد الناس وليس إلى علم الناس، مش مثلا عنده علم وبتوجه بعلم، لكن هو عناد، يعني كأنه يأخذها عصبية أو يعني كيد ونكاية في لمن قال اتجهوا إلى كذا، يعني الحقيقة ما. لكن عموما هل الصلاة تبطل؟ الذي نرى أن الصلاة لا تبطل، لأن مثل هذا أمر يسير، بخلاف أن تكون القبلة للخلف أو تكون القبلة للجدار الثاني، فمثل هذا في الصحة تصح، في الصحة تصح. لكن ما الذي ينبغي عمله؟ الذي ينبغي عمله أننا ننضبط بضابط القبلة حيثما رسمتها البوصلة أو الأجهزة الحديثة أو خبر الثقات. نعم
قال الإمام المجدد: الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. قال الشيخ الجمي: سبق أن ذكرنا،
يعني مسجد الهندسة عندنا أخذ مراحل في القبل، أول ما جيته كان في المقابل، ثم اتجهوا بعد زمان برضو طويل إلى اليمين، ثم اتجهوا بعد زمان إلى اليسار، الآن نحن مستقرين على اليسار. أخذ الثلاث اتجاهات في المقابل يمين شمال. نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله: الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. قال الشيخ الجمي: سبق أن ذكرنا أن النية عند بعض أهل العلم ركن، ما وجه تعداد النية من الشرط؟ علمنا بأن النية داخلة
والتلفظ. نعم قال والتلفظ
بها بدعة.
نعم
قال الشيخ الجمي: سبقا ذكرنا أن النية عند بعض أهل العلم ركن، ما وجه تعداد النية من الشرط؟ علما بأن النية داخلة في هيئة الصلاة وفي هيكل الصلاة، لماذا عددنا النية شرطا ولم نعدها ركنا بينما غيرنا عدها ركنا؟ ما وجه ذلك؟ باعتبار المبدأ، لأنك في البداية تنوي والنية تسبق الصلاة والشروط خارجة عن الصلاة، والنية باعتبار مبدأها خارجة عن الصلاة، لكن باعتبار وجوب الاستدامة هي داخلة في الصلاة وتستمر معك حتى تنتهي من الصلاة. هذا وجه الآخرين الذين عدوا النية من الأركان، والخلاف لفظي ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة.
المهم أن النية لابد أن تكون مصحبة من أول الصلاة، يعني من تكبيرة الإحرام، لابد أن تكون تكبيرة الإحرام بنية، فإن سبقت تكبيرة الإحرام النية لم تنعقد صلاتك، لم تنعقد. لابد أن تكبيرة الإحرام أن تكون بنية، لكن هل يجب أنها تسبق تكبيرة الإحرام؟ ما يلزم، المهم تكبيرة الإحرام تكون بنية، لابد أن تكون تكبيرة الإحرام بنية، وأن يكون مع النية أيضا تكبيرة الإحرام، نية تكبيرة الإحرام، نية تكبيرة الإحرام. فمن نوى الدخول في الصلاة وأما التكبيرة فنواها انتقالا وليس تكبيرة إحرام، وهذه تكون في المسبوق مثلا أو دخل والإمام راكع، فبعض الناس قد ينوي الدخول في الصلاة لكن يكبر ويركع على أن هذه تكبيرة الانتقال وليس تكبيرة الإحرام، هذا أيضا من عقدت صلاته. يبقى لابد أن تكون في التكبير تكبيرة الإحرام، ولابد أن تكون النية في الدخول إلى الصلاة مع تكبيرة الإحرام، لا تتأخر عنها، أما أن تسبق ما في مشكلة. نعم.
قال: ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. عند الشافعية التلفظ بالنية سنة، فقهاؤهم المتأخرون يعللون فيقولون يساعد اللسان القلب، لكن أين الدليل؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله:
عند الشافعية أو عند الشافعي؟ الشافعي لم يثبت عنه تلفظ بالنية أبدا، لكن هذا وجه عند الشافعية، الشافعي ما عنده التلفظ بالنية، ولم يرى أحد من الأئمة الأربعة التلفظ بالنية في الصلاة مشروعا، بل هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول نويت صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو العشاء، ما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عند بعض الشافعية يقولون ذلك، ولهذا انتشرت عندنا في مصر مسألة النية هذه. أما الشافعية رحمه الله ما ثبت عنه. هات شوف كلام شيخ الإسلام.
كلام شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها. وقال الحجاوي: والتلفظ بها.
اتفقت الأئمة على أنه لا يشرع الجهر به، لا شافعي ولا غير شافعي. نعم.
وقال الحجاوي: والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة. قال ابن أبي العز الحنفي: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بها، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم.
طيب.
إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بالنية وخرج وجها في مذهب الشافعي.
إلا أن
بعض المتأخرين أوجب التلفظ بالنية وخرج وجها في مذهب الشافعي، قال النووي وهو غلط وهو مسبوق بالإجماع.
تمام. وهذه المشكلة، أنه أخواني لا يفرق كثير من الناس بين ما ينسب إلى الإمام وما يكون قولا لبعض فقهاء المذهب نفسه. قال النووي، أعد، النووي يقول:
قال النووي وهو غلط.
لا قبلها
قال: إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بالنية وخرج وجها في مذهب الشافعي.
وخرج وجها. نعم.
قال النووي وهو غلط.
والنووي شافعي. من هنا يقع بقى التلبيس من جهتين الحقيقة، من جهة عقيدة ومن جهة أحكام بصفة عامة. من جهة عقيدة، أنه إذا وجد بعض فقهاء الشافعية يقولون قولا في العقيدة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، ويكون أشعريا في العقيدة شافعيا في الأحكام، فيقول قولا وهو من الشافعية، فيقولون وهذا القول في قول في مذهب الشافعي، ويظن الناس أن مذهب الشافعي هذا أن المذهب الشافعي من مذاهب أهل السنة، وبالتالي يعتبر هذا القول قولا لأهل السنة. ليه؟ لأن هذه المذاهب الأربعة سنية، فإذا قيل وعند الشافعية كذا أو عند الحنفية كذا أو عند المالكية كذا في العقيدة، فيعتبر بعض الناس أن هذا خلافا، أن هذا خلاف في بين أهل السنة والجماعة، كما يقال وذاب إلى هذا بعض المحدثين وبعض الفقهاء، فيظن الظان أن هذا القول أيضا مخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه قول لمن؟ لأهل السنة. التعبير بالمحدثين، التعبير بالفقهاء، التعبير بالشافعية أو المالكية أو الحنابلة، يحدث لبسا في مسائل الاعتقاد. وإنما جواب ذلك وتعليل ذلك وإيضاح ذلك أن من المذاهب الباطلة ومن الفرق الضالة كالأشعرية والماتريدية والكلابية وكذا، من هو في الفقه على مذهب أحد الأئمة الأربعة، ومن هو في الحديث محدث ومن جملة المحدثين، ومن هو في الفقه من جملة الفقهاء، لكنه أشعري في العقيد، فهذه عقيدة أشعرية وإن كان فقيه، عقيدة أشعرية وإن كان محدثا، عقيدة أشعرية وإن كان شافعيا، لكن إذا جاء بأن هذا قول عند شافعية أو قول عند ذاب بعض المحدثين هذا أو بعض الفقهاء، ظن الواحد أن هذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة. هذه مسألة تتعلق بالنقل في مسائل الاعتقاد إذا وجد عن بعض هؤلاء هذا الأمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأحكام، أيضا كثير من الناس لا يفرق بين الشافعية والشافعي، بين الحنبلة والحنبلي، بين المالكية ومالك، فيقولون مثلا وذهب لذلك الشافعية والمالكية وجمهور الحنبلة وأدري إلى آخره، وقد لا يكون هذا كلام الإمام نفسه بل يخرج فينسب إلى الشافعي ما لا يراه الشافعي. الشافعي ولا يرى الجهر بالنية، ومع ذلك يقول نووي هنا، وذهب بعض الشافعية إلى تخريج هذا الوجه على مذهب الشافعي وكذا، وهو غلط. لكن يبقى عندنا أول ما يقال لك الجهر بالنية يقال هذا قول الشافعية، وممكن واحد يجي لك هذا قول الشافعي، لأن كثير من الناس ما يفرق بين الشافعية والشافعية. طالما المذهب الشافعي يبقى ده مذهب، مذهب الشافعية يبقى ده مذهب الشافعي، مذهب الحنفية يبقى ده مذهب أبي حنيفة، وليس الأمر كذلك. تجلس بقى أنت تتتبع لتفرق بين وبين، بين هذا وبين ذاك، زي تحريم حلق اللحية كراهة حلق اللحية، هذا منقول أيضا أظن في مذهب الشافعي، شوفات كراهة حلق اللحية، مع أن الوارد عن الشافعي التحريم، بل منقول الإجماع في تحريم حلق اللحية. هذه مشكلة، مشكلة من جهتين الحقيقة، خصوصا مع الأشاعرة والصوفية اللي جالسين يتربصون للنيل من أهل السنة، لأن عندهم شوف سبحان الله، إذا جاء قول الأمة ضد مذهبهم لم يعتبروا بهذا وينقلون ما ذهبوا إليه ويقولون قال الأئمة، وإذا كان عندهم وجه في مذهب وفقهم قالوا والمسألة خلافية وقد ذهب بعض الشافعية لكذا، ويعتبرون طالما ذهب بعض الشافعية يبقى خلاص، يعلقون أوراق في المساجد بجواز زيادة سيدنا، شهدنا سيدنا محمد رسول الله، ويأتون به، ويأتون بهذا قول البعض ماذا وهذا قول البعض ماذا، ولا يأتون بأقوال الأئمة الأربعة، ما يأتون بأقوال الأئمة، لكن لو لهم قول في الأئمة الأربعة يأتون به وينشرون ويحتجون به، فهم مغرضون في هذا الأمر. لهذا لابد أننا نتفطن إلى هذه المسألة، ليس كل من انتسب إلى مذهب الشافعي أو المذاهب الأربعة في الأحكام يكون منتسبا إلى مذهبهم في الاعتقاد، كثير ممن ينتسب إليه في الأحكام يخالفهم في الاعتقاد، كما نقل ذلك الأئمة كشيخ الإسلام وغيره. طيب المسألة الثانية، كثيرا ما ينسب إلى الأئمة الأربعة ما لم يقل الأئمة الأربعة، ولكن إنما نسب إلى علماء في المذهب، فيأتي الواحد الناقل يتساهل فيجعل للإمام أي لإمام المذهب، وهذا أيضا غلط لابد من التفطن إليه. نعم.
في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج قال فائدة، قال الشيخاني يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعية نص في الأم على التحريم.
تمام. وهو قال الشيخان يقولان ها
يكره حلق اللحية.
نعم.
واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعية نص في الأم على التحريم،
إلا أن يكون لهما المصطلح الخاص المعروف المعلوم أن المراد بالكراهة كراهة التحريم، أنه يطلق على التحريم، لأن مصطلح المتقدمين كان يمكن أن يطلق الكراهة أكرهه وكذا ويراد به التحريم، مثل ما نقلوا عن الأئمة الأربعة كراهية الصلاة في المساجد المكبوه، وهذا محمول على التحريم لو صح النقل عندهم في الكراهة. نعم. ها أنه شوف يعني من أين قال الذي خرج هذا على مذهب الشافعي؟ من أين قال هذا؟ جاء بكلام الشافعي لما قال في الحج واشتراط النية وكذا، ثم قال إيه؟ ثم قال بخلاف الصلاة، الشافعي في الحج يلزم بالنية، نية الدخول في النسك، ولا يلزم التلفظ، لأن التلفظ إذا أنا أحرم إنما هو بالتلبية، والتلبية ليست من الأركان. يبقى لو نوى الدخول في النسك ولم يقل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، لكنه ينوي العمرة أو الحج، هذا يجزئه ولا يلزم التلفظ. طيب، قال بخلاف الصلاة، قال بخلاف الصلاة، فجاء الذي قال بالنية بالجهر بالنية في الصلاة خرج على قول من الشافعي بخلاف الصلاة، فإنه يلزم لها التلفظ، فهو فهم من التلفظ بإيه؟ بالمنوي، نوي تصلي الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات، لا التلفظ يعني تكبيرة الإحرام، وليس التلفظ بالنية، وليس التلفظ بالنية. حتى ما يقول الحج لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا ليس تلفظا بالنية، إنما هذا تلفظ بالتلبية ليس بالنية. ما قال نويت عمرة، عند جميع الأئمة لا يشرع أن يقول نويت عمرة أو نويت حجا، لكن لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا هذه تلبية عند نية الدخول في النسك، تلبية وليست تلفظا بالنية. ولهذا أخطأ البعض لما قال يستثنى من التلفظ بالنية موضعان، موضع عند الذبح وموضع عند الإحرام. حينما تقول عند الذبح فتقول بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، يبقى كده تلفظ بالنية. كذلك أيضا عند الإحرام يقول لبيك اللهم حج، يبقى تلفظ بالنية. غلط، هذا ليس تلفظا بالنية، هذا ذكر عند النية وليس تلفظا بالنية، ذكر. فحينما تقول بسم الله والله أكبر هذا ذكر، هذا مو بنية، هذا مو بجار بنية. وحينما تقول لبيك اللهم عمرة هذا تلفظ بذكر عند النية ليدخول في النسك. إنما متى تكون تلفظا بالنية؟ إذا ورد، حينما يرد نويت أذبح هذه أضحية أو هديا، نويت عمرة لله، نويت حجا لله، نقول إذن هذا مستثنى عند الفقهاء في الحج والذبح. لكن ظنوا أن بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك أنه جهر بالنية، ظنوا أن لبيك اللهم عمرة أنه جهر بالنية، هذا ذكر عند النية، وإلا جميع العبادات ليس فيها جهر بالنية. فهذا الشافعي منتسب لمذهب الشافعي يعني أخذ عبارة الشافعي بخلاف الصلاة فإنه لابد فيها من التلفظ. هات عبارة الشافعي ماذا قال؟
قال النووي فإن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزه على المذهب، وبه قطع الجمهور، وفيه الوجه الذي ذكره المصنف وذكره غيره. وقال صاحب الحاوي هو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان، لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة
يعني وإن لم يتلفظ به بالتلبية لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج. ومن الفوائد اللي احنا ذكرناها من قبل ونكررها أن من اعتمر أو حج فلم يتكلم بكلمة صح حج، بل ولا دم عليه ولا فيد. مش بس صح، واحد حج ونوى الدخول في النسك وطف وسعى ووقف وراح منى وعرف كل هذا ولم يتلفظ بأي لفظ يتعلق بالنسك، وطف ودع وروح ورجع مصر، صح حج. طب عليه دم ترك واجبا؟ لا. فلا يوجد قول هو روك ولا شرط ولا واجب، جميع الأقوال مسنون ومستحب، ليس يوجد فيها قول بالركنية أو بالوجوب أو كذا. فلا دم عليه وحجه صحيح، لكن فاته سنة. نعم.
قال النووي: لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق.
نعم، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. هو بقى فهم من هذا إيه؟ إلا النطق بالنية لا تصح إلا بالنطق، لأن المبحث بتكلم في النية، لو نوى كذا ولم يتلفظ فقد إلا الصلاة، فلم يتلفظ النطق يعني إيه؟ يعني النطق بالنية. هذا كلام جيد يبين لماذا قال المنتسب للمذهب هذا القول، من أين دخل إن هذا القول خرج عن مذهب الشافعي، منين؟ لعبارة الشافعي بخلاف الصلاة فلا بد من فهم النطق. نعم.
قال النووي: قال أصحابنا غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير، ولو تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فيه، ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر.
لابد من النية وتكبيرة الإحرام، النطق بتكبيرة لابد. اللهم إلا العاجز عن النطق، العاجز عن النطق خلاص ما يلزمه شيء لأنه عاجز. من هنا دخل مسألة مذهب الشافعي أو تخريج على قول الشافعي رحمه الله، فهذه مسائل تحتاج إلى تحرير. نعم. نعم. ماله في ايه؟ صلاة ولا ايه؟ ماله؟ ايوه ماله؟ اظهار نية ولا اظهار نية ولا تلفظ بشيء ولا ذكر ولا اي حاجة خالص، انشأ ايه؟ انشأ الصيام. طيب ايه؟ يبقى انا ما قالش اني صائم، ده هو بيخبر قال اني صائم، هنا اخبار بس. ايوه، ما هو انشا دي بمحس بانشاء النيه في اثناء النهار، بالنسبه للصيام التطوع يجوز انشاؤه في اثناء النهار، لكن قول اني صائم اخبار عن نفسي، اخبار، ما هو لفظ، ما هو ليس ذكرا متعلقا بعباد. نعم.
شيخنا قال شيخ الاسلام نفسه رد. نعم. شيخ الاسلام
مين؟
شيخ الاسلام.
نعم.
رد على الشافعيه بنفس الكلام يعني.
نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: والنيه محلها القلب باتفاق العلماء، فان نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه اجزاته النيه باتفاقهم. وقد خرج بعض اصحاب الشافعي وجها من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي، فان الشافعي انما ذكر الفرق بين الصلاه والاحرام بأن الصلاة في أولها كلام، فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية وإنما أراد التكبير، والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة، كمن قدم بين يديه طعاما ليأكله، فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، وكذلك الركوب وغيره. بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا بما لا يطيقون، فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشروعا أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه، وذلك هو النية.
نعم. نعم.
قال الجميع رحمه الله.
نعم. قلب النية مسألة ما ببحث آخر بقى. النية إذا كانت من معين إلى مطلق في الصلاة يعني هذا جائز، لو نوى الظهر ثم أقيمت وصلى وحده ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت صلاة جماعة فقلبها إلى نفل مطلق واقتصر على ركعتين ليدرك الجماعة جائز، فمن معين إلى مطلق هذا جائز، ومن معين إلى معين غير جائز، ومن مطلق إلى معين غير جائز، ومن مطلق إلى مطلق ما في. يبقى عندنا هذه صور ثلاثة، صور ثلاث، من معين إلى معين غير جائز، صلي الوتر ثم نسيت أنك صليت سنة العشاء، فهل ممكن تقلب صلاتك من وتر إلى صلاة العشاء؟ ما يجوز. فمن معين إلى معين ما يجوز، من معين إلى مطلق يجوز، من فريضة إلى نافلة يجوز مطلقة، مش نافلة مقيدة، مش من عشاء إلى سنة عشاء، ولا من سنة عشاء إلى عشاء، أي معين مع معين ما يجوز. يبقى المعين لمعين لا يجوز، من معين إلى مطلق يجوز، من مطلق إلى معين لا يجوز. نعم.
قال الجميع رحمه الله تعالى: يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وجزاه الله عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء.
أيوة هذا الحس بقى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله قال كذا، إنما ما تدخل بقى وجزاه الله عنا وعن طلاب، يبقى ده بقى أدخلنا الحس بقى، يعني استحضر ابن القيم بقى حقيقة، يعني مش استحضر بقى قول ابن القيم، مش بقى القيم، قال ابن القيم واستحضر من هو ابن القيم وجهود ابن القيم ونفع ابن القيم في الأمة، إلى يدخل بقى جزاه الله عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء. قال ابن عبد الوهاب مثلا رحمه الله: رافع وكذا وقامع كذا، ده بقى بيبقى التفاته من نقل قول إلى ترجمة إمام، وده دائما بتكون عند ماذا؟ عند صاحب الحس اللي بيقدر كلام الأئمة وفضل الأئمة وترجمة الأئمة وكذا. ولهذا قد يقول قال ابن القيم رحمه الله كذا، وممكن يدخل ربع ساعة ترجمة الإمام. ليه؟ استحضر ابن القيم، استحضر فضل، استحضر ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شيخ الإسلام في كل زمان هذا الرجل الذي افترى، هذا الرجل الذي كذا، شيخ الإسلام الذي، مع أنه بينقل قوله لكن بيدخل حس، ما هو بقى عنده كل ذكر شيخ الإسلام، لكن دي بتبقى مسائل، هذه بتبقى مسائل تهجم على نفس القائل أو الكاتب أو كذا، قد لا تكون عندك أنت في اللحظة دي. ومن هنا قد تقول: وما الداعي؟ وما الداعي بالنسبة لك لأنك لم تعش إيه؟ أما القائل فقد يتصور شيئا، يعني لما تقول ابن القيم، أما تقول ابن تيمية، أما تقول ابن عبد مثلا، وتستحضر ما لهم في رقابنا من حق يستوجب حبهم، يستوجب الدعاء لهم، ويستوجب هذا، حينما تستحضر هذا الأمر وما نحن فيه من خير، وأنه عائد إلى جهودهم في بيان العقيدة السلفية وفي بيان منهج السلف الذي صار الناس عيالا عليهم فيه، ما يوجد سلفية على وجه الأرض، على وجه الأرض لم يؤثر في سلفيته ووضوح السلفية عنده ما قاله ابن تيمية وما قاله ابن القيم وما قاله ابن عبد الوهاب، لا يمكن. ليس معنى هذا أنه ما كان عند أحمد ولا عند مالك ولا، لكن هذه تكاملية، عند أحمد أصول، عند أحمد كذا، الشافعي، الأئمة هؤلاء، لكن هؤلاء فصلوا تفصيلات، وجاء ابن عبد الوهاب فصل تفصيلات ما فصلها ابن القيم ولا ابن تيمية، فصل تفصيلات فيما يتعلق بتوحيد العبادة وكذا غير مسبوق بها والتنصيص عليها، هذه جهود مباركة الإنسان بيستحضرها. نعم.
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وجزاه الله عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء: خير الجزاء نبهنا على مسألة لم نعلمها من قبل قبله. يقول: شبهة الشافعية، قول الشافعي إن الصلاة ليست كالصيام وإنما يشرع فيها بذكر، يشرع فيها بذكر الله. أساء الشافعية الفهم في هذا النص الشافعي، ظنوا أن المراد بالذكر أن يقول المصلي: نويت أن أصلي العصر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة.
طبعا هو يعني هو بعض الشافعية وليس كل الشافعية، إنما هذا قول منسوب، هما نفسهم الشافعية ردوا، المحققون في المذهب ردوا هذا القول. نعم.
ظنوا أن المراد بالذكر أن يقول المصلي: نويت أن أصلي العصر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة مقتديا بهذا الإمام، هكذا يقرؤون قبل الصلاة. فسروا بهذا. يقول العلامة القيم: مراد الشافعي أن الصلاة يشرع فيها بذكر الله أي بالتكبير، والصيام ليس فيه التكبير، تنوي وتنام
إنما هو المقصود الحج، ولكن اختلط على الشيخ كلام الشافعي في الحج. نعم نعم الحج بين الصلاة والحج مش الصلاة والصوم هكذا يكون غوصا. نعم فيقول عالم القيب رضي شفعين الصلاة شعر كذا أي بالتكبير، والصيام ليس فيه التكبير، فهو فاهم بقى هذا، لكن الشافعي كلامه في الحج أنه لا يتلف، النية هي الذي تلزم. نعم خلاص احنا عرفنا لفظ الشافعية ثلاث مرات سمعنا قرأناه الآن، ايه الإشكالية؟ الصوم ملوش ذكر في الكلام الشافعي، حج وصلاة بتكلم عن الحج ان النية فيه كافية ولو لم يتلفظ، بخلاف الصلاة بخلاف الصلاة. نعم اي استحباب في ايه في ايه في ايه نية الصلاة ولا نية الحج يعمل ايه؟ في الصلاة النية بدون تلفظ تجزئ، يعني بدون تلفظ وتكبيرة الإحرام دي اسمها نعبر عنها النية بدون تلفظ، مش فاهم بدون تلفظ ولا احنا بنتكلم عن مسألة التلفظ بها مع كوني بدعة الى نقول يجزئ، يعني لو قال نويت اصلي كذا 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 صلاة الظهر الله اكبر التلفظ هو التكبير، لان اول لفظة تدخل بها الصلاة التكبير، انما مع كوننا نقول بان نويت اصلي الظهر اربع ركعات وكذا انها بدعه لكن صلاته باطله، لو قال هذا لا ما هو باطله، نقول ابتدع ابتدع هذه اللفظه لكن الصلاه باطله. ليه؟ حصل النيه وحصل التكبير، الصلاه اقصى صحيح حصل النيه وحصل التكبير، لكن لو قال نويت اصلي الظهر اربع ركعات ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولم يكبر تكبير الاحرام لم تنعقد صلاته. نعم نعم لا يا أخي، يبقى هنا بيعتبر تكبيرة الإحرام مستحبة وده ما بخلاف الحج، الحج تجزئ النية بدون تلفظ لكن التلفظ سنة، اللي هو لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حج اللي هو الإهلال، قال جابر كما عند مسلم أهل بالتوحيد. اقرأ يا عبد اللطيف اللي عندك
قال ابن تيمية رحمه الله وسئل عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها هل تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل نويت أصلي ونويت أصوم، فأجاب رحمه الله الحمد لله نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام.
طيب.
بل النية محلها القلب باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غلطا خلاف ما في قلبه فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ.
تمام.
ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعية خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه.
ماشي.
ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين، فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب التلفظ بها لكونها أوكد، وقال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته أن يلفظ بالنية ولا علم ذلك أحدا من المسلمين، ف فلو كان هذا مشروعا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة. وهذا القول أصح، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. أما في الدين،
نعم، تكلم في بعد كلام الشافعي بعد خرج أحد الشافعية ثم قال ها؟
نعم، قال وغلط وخرج، إلا طيب. أن بعض متأخري أصحاب الشافعية خرج وجها من في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه، لكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية.
طب وقف، ارجع لأول المبحث اللي هو نقل في الاتفاق، قال ها في الاتفاق
عن النية في الدخول في
اللي هو كلمة الاتفاق ها،
وسؤال عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها.
خلاص سيبنا من سوء البال جواب ها.
فأجاب رحمه الله الحمد لله نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام
ها،
بل النية محلها القلب باتفاقهم ها، فلو تلفظ بلسانه غلطا خلاف ما في قلبه فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ
ها،
ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه، ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين. فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب التلفظ بها
طيب
لكونه
أوثق. انقل كلام انت كلمت زغط في الأول فيما يتعلق بالنية ها.
قال شيخ الإسلام اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر به.
فين هذا الكلام؟ فين هذا الكلام الثاني؟ ما
فتاوى
ها. قال
قال والنية محلها القلب باتفاق
ها
العلماء
ها،
فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم ها. وقد خرج بعض الصحابة الشافعي وجها من كلام الشافعي.
العبارة اللي انت قلتها لأن ده ملحظ مربط الفرس، اتفقوا على ايه اللي انت ذكرتها الان؟
اتفق الائمة انه لا يشرع الجهر به.
طيب عايزينها بقى فين؟ هاتها من الاصل فين ها؟ دي غير دي، في فرق الان في كلام عبد اللطيف القرأ الان. فرق ابن تيمية بين الافتقار الى النية الى التلفظ عنده نية وهيفتقر، هل لابد فيها من التلفظ حتى تصح؟ اتفقوا على أنها لا تفتقر، ده مبحث. نيجي بقى على الجهر الذي لا نفتقر إليه باتفاق، فشيخ الإسلام بينقل فيه خلاف، شيخ الإسلام بينقل فيه خلاف، اختلفوا في مسألة إيه؟ استحباب، اللي هو قال
قال ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين.
ده بنسألة اللفظ اللي هو إيه؟ اتفقوا الأول على عدم الافتقار النية إلى اللفظ، يعني أن الصلاة تجزئ باتفاق بدون تلفظ. أما التلفظ هذا الذي يكون بهذا المنوي، قال ثم تنازعوا ها؟
قال ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين.
اللفظ بالنية وليس تكبيرة الإحرام على قولين، يبقى هنا استحباب النية ذكر فيه الخلاف ها. اتفضل يا محمد انت مشغول، استنى ها اتفضل ها. هات النووي في منهاج الطالبين هو ما فيش تعارض، لانه اللي النووي بيغلطه افتقار النية الى اللفظ، ده اللي بيغلطه النووي قياسا، يقول بناء على كلام الشافعي بخلاف الصلاة لابد فيها من الايه من التلفظ، هو بيغلطه هذا من جهة الافتقار ان لابد، ده التغليط. نعم لا لا بعيد، لا لا بعيد، هذا بعيد، هذا بعيد. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع، بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وإذاء الناس برفع صوته، لأنه قد جاء الحديث: أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة، فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه؟
يقول: قد اتفق،
وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع.
طيب، هنا قال ثم تنازع،
قال: ولكن، قال: ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين، فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها لكونها أوكل.
يعني يكون ظاهر هذا الكلام التفريق بين التلفظ وبين الجهر. اتفضل حسين عشان بس نسمعك عشان نخلص بس. اتفضل. الايه؟ فين هذا اللي هو ده اللي قال ده؟ مين ده؟ كلام مين؟ كلام مين؟ يقول اقرأ. ايوه قال ايه؟ مش ده اللي انت بتقراه؟
موجود هو نفسه هنا.
تابع تابع وبعدين لان انت اصلا انت جبت زياده الان فسالت السر. طب دي مش موجوده عندك؟ موجوده؟ من ما قراتهاش ليه؟ قال اقرا اكمل.
شيخنا ده موطع غير موطن.
نعم،
يعني هو هنا موطن كان متفق وبعدين هنا نقل بقى الاختلاف اللي ذكره الشيخ عبد اللطيف.
انت بتنقل ده النقل من الاصل ولا بواسطه؟
هنا الفتاوى الكبرى.
ما موضح ما المختلف ليه؟ انا اريد سياق الكلام، سياق الكلام. امال ايه انت الان بتتابعه اللي بيقوله حسين دلوقتي؟ هو ولا ايه؟
لا، في سقط.
سقط ايه؟
في هنا وقف لعل مش عارف نقل. لقد تنازع، لكن تنازع العلماء بعد ما قال وغلطه فيه ائمه واصحابي، ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية.
عندك بعد غلطه العلماء قال ايه؟ بعد غلطه العلماء
ولكن تنازع العلماء إلا أن غلط، إلا أن بعض متخصص أصحاب الشافعي خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه.
تمام.
ولكن تنازع العلماء،
ولكن تنازع. أنت عندك كان سبب غلطي موجود؟
مش موجود. لا،
سرا عندك كلمة سرا؟
كلمة سرا مش موجودة هنا.
طيب، هو ده المشكلة. ان احنا ما هي هو دي الملاحظ اصلا، هو دي اللي هنبني عليها الكلام كله. الاختلاف النسخ دي هي اصلا الملح، سرا ام لا ديت. ها، قال عندك يا حسيني تنازعوا هل فيها؟ ها،
ها.
طيب إلى آخر الكلام. طيب انت بتشرح انا بدور على اللفظ، ما تشرحش انت حتى لي هست في ثلاث مسائل. انا دلوقتي بدور على اللفظ، ده زيادة كلمة سرا عن هذا، دي زيادة. احنا بنتكلم دلوقتي على الفاظ لان هي بتحدد، بتحدد. لا اسكت اسكت اسكت، ما لا تتكلم، احنا بنتكلم في كلام شيخ، تحرير كلام شيخ. هتجيب تحرير كلام شيخ اسلام؟ عندك تحرير كلام شيخ اسلام؟ ده كلام شيخ الاسلام يا ابني؟ بس اسكت اسكت. هنيجي بقى للدور، دي مساله تانية، حاجه عجيبه. الان بنبحث عن تحرير نص ابن تيميه، عندك فيه؟ ها ما عندكش، اسكت. هنيجي بقى مساله التفريق بين السر والجار، دي مساله تانية نحتاجك فيها. انقل يا اسلام تاني اتفاق اللي هو ها
الاتفاق اللي احنا قرانا الان. قال شيخ الاسلام رحمه، قال والنية محل، لا الشيخ عايز يتكلم، والنية محلها القلب باتفاق العلماء.
ها
لا الشيخ اللي انا كنت قراته اتفق الشرع. والنية محلها القلب باتفاق العلماء، فانه بقلبه ولم يتكلم بلسان اجزاته باتفاقهم. فين
ما تقرأ؟
قال شيخ الإسلام وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنيات وتكريرها ليس بمشروع،
ثم
بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته.
طيب
لأنه قد جاء الحديث أيها الناس كلكم يناجي ربه.
دي بعد كلام لذكر عصيب، ولكن تنازع
هذا في الفتاوى، هذا في مجموع الفتاوى.
أي
في الجهر الثاني كان في الفتاوى الكبرى.
هيه وانت عندك ثم قال ولكن تنازع،
ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين.
نعم
قال طائفة في نقل نقل آخر يعني يوضح
هات.
قال رحمه الله الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم إن الجهر بالنية مستحب.
طيب.
ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم. وقائل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحب.
طيب ها التنازع بقى في السر فين اللي ذكره شيخ الإسلام؟ هات الموضوع آخر. التنازع في السر
شيخنا هنا السر يا شيخنا مذكور هنا.
أيوة
الموطن
السر.
قال وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرا هل يستحب أم لا على قولين، والصواب أنه لا يستحب التلفظ بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سرا ولا جهرا.
طيب هو نقل الاستحباب عن من؟ نقل الاستحباب في التلفظ عن من؟
لكن قال لكن تنازع أبي حنيفة العلماء
ها
هل يستحب اللفظ بالنية على قولين، فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب التلفظ بها لكونه أوكد.
لا دي تحتاج إلى رجوع بقى لأصل المذاهب هذه. هل وجد ذكر في المذاهب استحباب التلفظ؟ هل ذكر في المذاهب هذه اللي هو يقول الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض
الملكية
وأصحاب أبي حنيفة، هل وجد هذا أم لا؟
والشافعي وأحمد
نعم
قالوا يستحب التلفظ بها.
يعني إذا عندنا صار مسائل الآن فيما يتعلق بالنية التي تكون في القلب في الصلاة، هل تفتقر إلى لفظ؟ نقل شيخ الإسلام في الاتفاق أنها لا تفتقر إلى لفظ. طيب المسألة الثانية وهي الجهر بهذه النية. طيب هل أحد من الأئمة استحب ذلك؟ نقل شيخ الإسلام إن ما في أحد من الأئمة يستحب ذلك. طيب التلفظ بها من غير جهر هل أنها تستحب أم لا؟ مسألة التلفظ، فنقل شيخ الإسلام فيها الخلاف. نقل شيخ الإسلام فيها الخلاف ونسب إلى بعض الشافعية بعض الحنفية بعض الحنابلة. هل ورد هذا أم لا؟ نريد تحقق الأول. نعم الحنابلة ها؟ نعم.
قال في الإنصاف فائدة: لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين، وهو المنصوص عن أحمد قاله الشيخ تقي الدين قال وهو الصواب. الوجه الثاني: يستحب التلفظ بها سرا، وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به ابن عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن رزين.
قال الأول:
قال فائدة: لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين، وهو المنصوص عن أحمد قاله الشيخ تقي الدين قال وهو الصواب. الوجه الثاني: يستحب التلفظ بها سرا، وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به.
طيب خلاص ده الحنابلة، يبقى صحة النسب. شوف الشافعية والأحناف. طبعا لا شك ولا ريب، يعني هذا من العجب العجاب الحقيقة، التفريق في الحكم بين الإصرار والجهر. الجهر غاية ما يمكن أن يترتب فيه، غاية يمكن يكون يقول زيادة قبح، لكن أصل الحكم فهذا لا إشكال، فهذا لا يدل عليه دليل بتة. الكلام في التلفظ بالنية، مسألة الجهر من عدمها مسألة ما لها أي دخل في تأثير على الحكم. يعني حينما يتفق الأئمة على جواز عدم جواز الجهر، ليه؟ لأن هذا لم يثبت. طيب على ما يقع الاختلاف في أصل التلفظ؟ لأن هذا ثبت، لأن هذا ثبت. من يذهب إلى التلفظ ويمنع الجهر ويرخص في التلفظ، يمنع الجهر ليه؟ الدليل أنه لم يرد. طيب ويجوز التلفظ ليه؟ الدليل أنه ورد. أين هو الدليل هذا؟ أين هو الدليل؟ لكن استفدنا يعني فائدة هنا، وهي في تحرير المذهب والأقوال هنا، أن مسألة التلفظ بخلاف مسألة الجهر، بخلاف مسألة الافتقار، وأن مسألة افتقار النية إلى التلفظ اللي قال بها بعض هؤلاء، هات كلام النووي السابق، هات كلام النووي اللي هو تخطئة من قال بالنية، تخطئة من قال بالنية، أنه لما بنى على قول الشافعي بخلاف الصواب فإنه يلزم التلفظ أو شيء، فهات كلامه أساس كلامه، أساس كلامي في هذا اللي هو تخطئة النووي له. ها
قال النووي: فإن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزاه على المذهب، وبه قطع الجمهور، وفيه الوجه الذي ذكره المصنف وذكره غيره. وقال صاحب الحاوي وهو قول أبو عبد الله الزبيري: إنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان، لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة، بل هذا مراده التكبير، ولو تلفظ بلسانه ولم ينوى بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فيه، ولو نوى بقلبه الظهر صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر.
يبقى كأن القائل هذا يرى يعني لزوم التلفظ، فهم من كلام الشافعي لزوم التلفظ بالإيه؟ لزوم التلفظ بالنية. أما مسألة بقى استحباب ذلك وعدم استحبابه، استحبابه بقى المتلفظ مش اللزوم، هذه أنت تقول إنه ذكر فينا محمد
هنا الشافعي
ها قال إيه؟
اتفقهم على استحباب النطق.
قال إيه؟ دي فين؟
في المجموع.
قال
في المجموع: قال المصنف: يجب أن ينوي بقلبه لأن النية هي القصد، فإن تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد. قال النووي:
فإن
تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد. قال النووي: النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب، ولا يجب الوضع باللسان معها ولا يجزئ وحده، وإن جمعها فهو آكد وأفضل، هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه.
تمام يبقى هذا أصل القضية. بمسألة التلفظ بالنية وإنه ما قال أحد من الأئمة وما نسب إلى أحد من الأئمة وإنما هو وجه قاله البعض، لم يكن مسألة استحباب التلفظ. وأما استحباب التلفظ هذا قول متمكن عند الشافعية وقول متمكن عند الحنابلة، يعني قول موجود مقرر وليس فقط هذا الذي فهم عن الشافعي، لما هذا كان خاصا بمسألة ماذا؟ بمسألة اللزوم، وده اللي غلط فيه النووي. أما مسألة الاستحباب فالنووي يقول هكذا إن ده المستحب لأن أكد، ومسألة التلفظ أيضا واستحبابه ده ذكر أيضا في مذهب الحنابلة، وإن كان شيخ الإسلام يرى أن المنقول عن أحمد يعني خلاف هذا، وتجد أيضا عند الأحناف تجد قريبا من هذا الأمر. يبقى مسألة استحباب التلفظ ليست مسألة عند بعض الشافعية، إنما مسألة أصيلة في المذهب الشافعي، ومسألة أصيلة في المذهب الحنبلي، ومسألة أصيلة في المذهب الحنفي. والحقيقة التعليق على كل هذا هو العجب العجاب يعني في التفريق بين مسألة الجهر اللي بيتفق على إنكاره، ومسألة التلفظ اللي بيكون هذه الأقوال الموجودة. ويصبح هنا في متمسك ومستساغ قوي لمن يتلفظ بالنية من دون جهر، عنده في مذهب الشافعي وعنده في مذهب أحمد وعنده في مذهب أبي حنيف. لكن هل قال ذلك الشافعي؟ هل قال ذلك أحمد؟ هل قال ذلك أبو حنيفة؟ هذا واحد، لم يثبت أنه قالها أحد من الأئمة. وشيخ الإسلام لما نقل هنا نقل عن إيه؟ عن المذهب ولم ينقل عن الإمام. اثنان، هل الذين قالوا بالاستحباب فهذه المذاهب قدموا دليلا؟ ما سمعنا إلى الآن دليل على هذا. الذي سمعناه أكد، الذي سمعناه أفضل إذا جمع بين النية وبين التلفظ، هذا الذي سمعناه. أنا لو أعتقد هذا ما أنفي الجهر، إيه الإشكال يعني؟ ولو أعتقد الجهر ما أنفي التلفظ، ولا القبول الرد واحد. إذا نفيت الجهر هيكون من باب الإذاء، من باب إذاء. معناه لو أنا لوحدي بقى الله أكبر نويت أصلي الظهر 4 ركعات ما فيش كلام، ما أؤذي أحدا. فما الفرق أقول الله نويت أصلي أو نويت أصلي؟ إيه الفرق؟ هذه عبادة، والعبادة توقيفية. وكل الذين وصفوا طبعا ده مش محتاجين نجتهد فيه لأن أصلا الأئمة ما قالوا حتى، كل الذين وصفوا صلاة النبي ما وصفوها بالتكبير، بدايتها التكبير، ما بدايتها من جهة الألفاظ شيء زائد. فهذا الذي استحب التلفظ قوله مردود باطل، ولا يجزي إخلاف في هذا أبدا لأنه لا دليل عليه ولا أثاره. لكن حقيقة استفدنا أننا سيكون عندنا مزيد إعذار للجهال الذين يتلفظون بني، ونعتذر لهم على الشد عليه، ونقول وجد كثير من هؤلاء الذين يذكرون هذا الأمر، يبقى عندنا مزيد إعذار. وكنا نعتقد أنه ما في فرق بين كلمة الجهر وكلمة التلفظ لأن المطلوب شيء واحد بس فقط. هل ثبت عن النبي؟ ما ثبت عن النبي، بقى كله باطل، باطل من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. وإذا كان كما يقول شيخ الإسلام بيستحق العقوبة من جهر، يستحق العقوبة من تلفظ، إيه الفرق؟ إيه الفرق يعني؟ إيه الفرق؟ هذا إحداث وهذا إحداث. إذا أصر هو على الجهر يستحق العقوبة، طب وإذا أصر على التلفظ ما يستحق العقوبة؟ هات كلام شيخ الإسلام في استحقاق العقوبة. فلا دليل ولا أثر من علم على التفريق بين التلفظ والجهر إلا أنه مزيد إساءة، مزيد إساءة. ما في فرق، مزيد إساءة فقط، لكن الإساءة واحدة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقائل هذا يستتاب فإن تاب.
لا قبلها بشوي.
نعم. قال لم يقل أحد منهم إن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة.
ليه؟
فمن قال ذلك فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب جيد، دليلنا إن من قال ذلك فقد خالف إلو الجهر. طب ومن قال بالتلفظ فقد وفق؟ التفريق بين الجهر والتلفظ من أين يكون؟ من قال ذلك فقد خالف السنة. طيب ومن تلفظ فقد خالف السنة. ها؟
فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم.
نعم.
وقائل هذا
الإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم خولف في التلفظ، ما احتفظ بالأئمة الأربعة خولف. طيب ذكر ابن هبيرة ذكر أي حد قول عن أحد الأئمة الأربعة بالتلفظ؟ نعم. هاتي تقرأ بقى المذاهب في الموسوعة في التلفظ ثم قال أكمل
كلام الشيخ. وقائل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه.
فقائل هذا يستتاب بالجهر. طيب فإن تاب وإلا
عوقب بما يستحقه.
طيب إيه الفرق بين هذا والتلفظ؟ الدليل ماشي معنا واحد، لأن هذا اتفق الأربعة، لأن هذا لم يرد فيه دليل، لأن هذا كذا كذا كذا. فنعم إيه الفارق؟ إن الجاهر يسيء يشوش على من بجواره. إحنا عندنا في العبادة الرد للإحداث سواء هو كان جاهرا أو غير جاهر، وإن كان من يجهر بذلك هذا لا شك أن فيه إساءة زائدة، لكن الذي يتلفظ عند إساءة أيضا بالإحداث في الدين، فينبغي أن يكون منزع واحد. ثم لما ذكر التنازع قال
وأكد أيضا شيخ الإسلام قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يتلفظون بها لا سرا ولا جهرا.
طيب
والعبادات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي ليس لأحد تغييرها.
نعم.
والإحداث بدعة فيها.
تمام، لكن ذكر لما ذكر التنازع ذكر باعتبار
نفس التلفظ بها. قال وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرا.
أيوه.
هل يستحب أم لا؟
ها.
على قولين، والصواب أنه لا يستحب.
نعم، يعني رد هذا. وهو في مذهب أحمد قال بأن هذا هو قول أحمد وهو الصحيح. إذن لا يصح فيها خلاف، لا يصح فيها خلاف. والذي قال باستحباب التلفظ ومنع من الجهر فهذا قوله متناقض، لأن الدليل واحد. إذا منع من الجهر لعدم الورود يمنع من التلفظ لعدم الورود. يبقى لي حقيقة فوائد. أكمل أنت النقل في الموسوعة. قال أعطيه.
قال يرى جمهور الفقهاء أنه لو نوى بقلبه ولم يتكلم بنية فإنه يجوز، وذهب الشافعية في وجه شاذ إلى أنه يشترط نطق اللسان.
يبقى ده الوجه الشاذ بقى، ده اللي هو مردود في قول هذا الشافعي لما قال هذا الكلام. نعم.
وقال النووي
اللي هو اللزوم زي ده اشتراطه، ده المردود. بعد ما الاشتراط تعالى بقى نتكلم في الايه أصل التلفظ والجهر، خفت المسألة. نعم.
وقال النووي وهو غلط، ثم اختلف الجمهور في المفاضلة بين النطق بالنية وتركه، فذهب أكثرهم إلى أولوية النطق بالنية ما لم يجهر بها، لأنه أتى بالنية في محلها وهو القلب ونطق بها اللسان، وذلك زيادة كمال.
زيادة كمال فتت النبي طبعا، فت النبي الكمال، وفت الصح أبو عمر أو بكر فتوا الكمال، وعمر فتوا الكلام، وصحابة فتهم الكمال، فلهذا نستحب التأكيد. ماشي، مش مشكلة نقرأ فتح 10 مرات برضو زيادة كمال، ونسبح 10 وهكذا، ونصلي بدل صلاة الصبح ركعتين نصلي 7 مرات، مش مشكلة. زيادة تأكيد. ايه كلمة زيادة؟ في تعليل بزيادة تأكيد، في تعليل بزيادة تأكيد، في تعليل باتباع، في تعليل بورود وعدم ورود. العبادة مضارة على التوقيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما عطس الرجل، هذه زيادة بقى تأكيد. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. الأمة تبحث هل نشير بالأصبع مع التحريك ولا إشارة فقط بدون تحريك. نعم.
وقال بعضهم إن النطق باللسان مكروه ولو سرا، ويحتمل ذلك وجهين. أحدهما أنه قد يكون صاحب هذا القول يرى أن النطق بها بدعة إذ لم يأتي في كتاب ولا سنة،
فتكون الكراهة كراهة التحريم. نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك لما يخشى أنه إذا نطق بها بلسانه قد يسهو عنها بقلبه، وإذا كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لأنه أتى بالنية في غير محلها. قال ابن القيم الجوزية: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو
نعم مجموعة. على الحمد لله. على كل حال الله يغنينا عمن ينتسب إلى الشافعي أحمد وكذا من هذه الأقوال التي أوجدت الإضطراب في الأمة وصارت متمسكة لبعض من يأتي ممن مذهبه قال فلان، هذه مشكلة. قال الرسول، قال الصحابة، قال الأئمة المعتد بهم، هؤلاء هم الذين يوقف عند كلامهم ويستحق الإنسان أن يقف عند كلامهم ثم بعد ذلك يقبل أو يرد. فرق بين الشافعي ومن هو منتسب إلى مذهبه وبين أحمد هو منتسب إلى مذهبه. وهذا في الحقيقة يؤكد أن الذين يجيبون على الناس درس المذاهب يسكتوا كفاهم شرا، أقصد التقليد، خذ لك مذهب وقلده، خذ اقرأ متنه واقرأ كتابه وخذ واعمل بما فيه. أما أنا دروس دراسة للتعلم ثم حل الفتية والعمل أنظر الراجح بما يظهر لي، هيا يا شيخ بس مش كل واحد يعرف الراجح، اسأل أهل العلم لو ما تعرف، مش خذ مذهب الشافعي واعمل ما به، مش خذ مذهب أحمد واعمل به، اسأل أهل العلم. الله أحال الجاهل على العلماء مش أحال الجاهل على المذاهب، كل واحد يحفظ مذهب ويعمل ما به لأنه جاهل، لا، يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم. فاتسع الحقيقة الخلاف ودخلت الأقوال الشاذة لتحتل مكانا عند أولاء، مثل ما يقول سعد الدين الهلالي، ها ما هو كان يقول كده، لماذا تخفون الأقوال دي، ما تخفونها، قولوا قال فلان قال على، ويجب ماذا بكلام شاذ في مذهب كذا في مذهب كذا ويبرزه، طالما قال واحد بهذا يبقى يعتد به. إذا حاصل المبحث هذا يعني استفدنا منه حقيقة فوائد حاصل هذا فيما تعلق بالنية، أن الأئمة 4 ما قال واحد فيهم لا باللفظ ولا بالجهر ولا باللزوم، لا التلفظ ولا الجهر ولا لزوم ذلك اللي هو النطق بالنية. 2 أنه وجد في المذاهب من يقول ويستحب التلفظ، فيرون أن التلفظ مستحب، هذا في المذاهب يرون التلفظ بذلك مستحب. 3 أن من انتقد عليه شيخ سام والنووي وكذا وهو الشافعي من ينتسب للمذهب في قوله بأن تخريجا على كلام الشافعي رحمة الله عليه في مسألة الصلاة لما فرق بينها وبين الحج، أن هذا إنما كان الإنكار عليه في لزوم النية لا بالتلفظ بالنية، إنما هذا في لزوم النية، في لزوم أن خدش خاص في لزوم النية وليس التلفظ بالإيه، وليس التلفظ بالنية. وده محل إنكار النووي القول بلزوم هذا وإن القول باطل، إنما باستحباب النووي نفسه كما ذكر أخونا محمد هذا. يبقى التفريق بين التلفظ والنية، نعم أنت أصبت، أنهم كانوا يرون فرق بين التلفظ والنية. بعد هذا الكلام كله اتضح التفريق بين التلفظ وبين الجهر. طيب الحكم الصحيح، الحكم الصحيح أن هذا بدعة التلفظ وبدعة أقبح الجهر، هذا بدعة أقبح الجهر وبدعة بمجرد التلفظ، لا عدم ورود هذا ولا ذاك عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي هو ايه؟ ايوه في الجهر، في الجهر، الجهر. نعم، يعني حتى على مذهب من يرى ان البدعة حسنة سيئة، ان حتى ما يقول بدعة حسنة، لكن ما في بدعة حسنة. بدعة حسنة خارج الدين، بدعة حسنة الطيارة، بدعة حسنة طائرة، تركب الطائرة وتروح مكة في ساعتين، ده بدعة حسنة جدا ما شاء الله، بدعة جميلة حسنة. يبقى دي بدعة في دنيا، بدعة في مخترعات، يعني بدعة لغوية، اللي هو المراد ما أحدث مما لم يكن له مثال سابق في دنيا الناس. نعم. مراوح بدعة حسنة كويسة، تكييفات بدعة أحسن في التكييفات. نعم. على وجود ان الصلاة ايه؟ ليس كذلك. نقول هذا اولا بيقص على متنازع فيه، مفترض يكون القياس على متفق عليه مش على متنازع فيه. الامر الثاني ان ده احداث في عباده فلا تقبل اقيسه، هذه عباده كل الوصفين لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم بداوا بالتكبير، فان كان اي تعليل لا يعلله هل فات النبي؟ لو هو معتبر شرع كيف فات النبي؟ اللي هيقول من باب التاكيد، اللي يقول من باب دفع ان احدا قد يتلفظ ولا ينوي فتبطل صلاته، فنريد ان يتلفظ مع هذا، ما اقصد ان قد يكون مع هذا فيؤكدون النيه مع التلفظ، كل هذه امور لا تعتبر بها، هي بدعه. لكن الحقيقه استفدنا تحقيق كلام المدايف في هذا، وان المساله مش مساله ان التلفظ نفسه هو الراجع اليه، انه قال بعض في مذهب الشافعي انه قالها البعض، لكن التلفظ لا، التلفظ واضح انه استحباب كما الموسوعه بتنقله كمان عن جماهيرهم، التلفظ التلفظ. انما يعني تشددوا فيه مع هذا الشافعي انه كان يرى لزوم ذلك، انه يرى لزوم ذلك، فهم من كلام الشافعي بخلاف الصلاه انه يلزم، فظن ان ذلك انما هو النيه، وردوا ان ذلك انما هو التكبير وليس ايه التلفظ به. يعني اما الاستحباب بالتلفظ هذا منقول عن جماهيره، سبحان الله، مع انه لم يقل ذلك احد من الائمه الاربعه. فصارت المذاهب على خلاف اصحابها، صار بعض مسائل في المذهب على خلاف من؟ على خلاف اصحابها. نعم. نعم، يعني شيخ الإسلام بيقول تلفظ بهذا نقص في العقل ونقص في الدين، أما في الدين فإنه له بدعة، وأما في العقل فلأنه كما يقول واحد إذا أراد يأكل يقول نويت أن آكل أو نعم نعم نعم. فوت الموسوس بالإيه؟ لا، لا يفتى الموسوس بالتلفظ، الموسوس لا يرفع وسوسته التلفظ، بدليل انه بيتلفظ بتكبيرة الاحرام ولا تغني عنه. فان يقال نفتي الموسوس بالتلفظ كلام مردود، هي الاشكالية عند الموسوس نوى ولا ما نوى. فلو افتيت الموسوس بالتلفظ نويت صلي الظهر هيقولها 100 مرة. ليه؟ لانه بيتلفظ بالتكبير ولا يسمن ولا يغني من جوع، ويتلفظ بالفاتحة ولا يسمن ولا يغني عنده من جوع. تلفظ مش هو الحل عند الموسوس، لكن طول الموسوس ايه؟ طول الموسوس إذا وسوست امضي في صلاتك وصلاتك صحيحة بس لا تنشغل. بس أنا ممكن أكون ما نويت، بس امضي صلاتك صحيحة، امضي وصلاتك صحيحة، لا تعود إلى هذا. نعم اقرأ.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى، يقول العلامة ابن القيم مراد الشافعي أن الصلاة يشرع فيها بذكر الله أي بالتكبير، والصيام ليس فيه التكبير، تنوي وتنام وتقوم تمشي، لا تأكل ولا تشرب. هل شرعت فيه بذكر اللسان؟ ذكر القلب لا بأس، أما ذكر اللسان لم يحصل، أما الصلاة فتشرع فيها بذكر لفظي وهو الله أكبر.
يعني شوف، ولهذا بقى نرجع بقى لكلام الشيخ الجامي، يقول والتلفظ بها بدعة عند الشافعية، ثم قالوا عند الشافعية التلفظ بالنية سنة، فقوم متأخرون يعلنون فيقولون يساعد اللسان على القلب، لكن أين الدليل؟ يقول ابن القيم يقول شبهة الشافعية، قول الشافعية الصلاة ليست قسيام وإنما كذا وذكر الموضع، لا هو ده مش محل الاستحباب عنده. نعم.
قال يقول هذا وهم من الشافعية المنتسبين إلى الإمام الشافعي وهموا في فهم قوله، وهذا مراده، وهذا هو الأساس في الخلاف، وطالب العلم.
لكن كما قلنا أن الطبح اللي بيرى التلفظ سنة مو باعتماده الموضع هذا عند الشافعية رحمه الله، إنما هم خطأوا من رأى من كلام الشافعي اللزوم، يبقى خلاص نرفع كلمة الشافعي، خلاص نرفعها. ليه؟ لأنها مختصة بمن يرى اللزوم، لكن لما نأتي نتكلم عن استحباب الشافعية لذلك ليس مستنده ما ورد عن الشافعي من مسألة قياس مسألة تلفظ في الصلاة، إنما مستندهم هو تأكيد هذا الأمر، مستندهم أن هذا نفيا لمن قد يكون سهى عن النية، فلا بد من تلفظ حتى يكون، فيرون الاستحباب حتى يكون هذا أمكن. نعم، دليل استحسان استحباب عام وليس دليلا أثريا ولا نصيا. نعم.
قال فطالب العلم علم هذا لا يقرأ هذه الجملة بعد اليوم قبل تكبيرة الإحرام، إذا استقبل القبلة يكبر. شوف الفرق بين أن يقال بدعة وبين أن يقال سنة، فرق بعيد. القائل إنها بدعة أي لا أصل لها غير مشروعة، البدعة عمل غير مشروع والسنة عمل مشروع، وللتلفظ بالنية مشروع؟ الجواب لا عند طلاب العلم، اللهم إلا إذا كان في الحج والعمرة، أما في الوضوء وفي الصيام وفي الصلاة.
طب وما الحج والعمرة شيخ محمد؟ ها؟ هم هيقوموا عليك ويقول في الصلاة والصوم، ايه الفرق؟ حج العمر ليه؟ لورود ايه؟ ما هو عدم يعني معرفة مناط كلام الأئمة ومعرفة مناط الأدلة، ليه الحج والعمرة؟ ها؟ يقول الشيخ
قال أما في الوضوء إلا إذا كان في الحج والعمرة، أما في الوضوء وفي الصيام وفي الصلاة لم يرد شيء، والتلفظ في هذه الأماكن بدعة.
طيب فين؟ يقول وهل التلفظ من مشروع؟ الجواب لا عند طلاب العلم، اللهم إلا إذا كان في الحج والعمرة، أما الوضوء والصوم والصلاة لم يرد شيء، والتلفظ في هذه الأماكن بدعة، الأماكن يعني من الصوم وكذا. طيب إلا إذا كان في الحج والعمرة، ده الاستثناء إيه؟ احنا عدنا الى اصل المسألة، اللي هننكروا عليهم في الصلاة والصوم ينكروا عليهم في الحج والعمرة، لان عندهم الحج والعمرة، هنا الشيخ لما قال الحج والعمرة كما المحنا من قبل، لما كان الحج والعمرة فيه لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، ظن الظان ان لبيك اللهم عمرة وحجا هذا تلفظ بالنية، وليس كذلك، انما هذه اسمها تلبية، ليس اسمها التلفظ بالنية، هذه اسمها تلبية، يعني ذكر مشروع عند النية. وبعضهم يضيف والأضحي بناء على ماذا؟ على ما ورد بسم الله والله أكبر، وهذا ذكر عند الذبح وليس تلفظا بالنية، فمما يكون عند الذبح بسم الله والله أكبر، وليس هذا تلفظا بني. فيقال للشيخ محمد وما دليلك على التلفظ بها في كذا؟ يقول لبيك الله عمره، يقال ليس هذا أيضا تلفظا بني.
ليس هذا تلفظ منه، بل أظن يمكن ورد شوفوا فتوى في كلمة أظن كانت الشيخ ابن باز قد تشتبه في هذا أيضا، ممن ذكر النية عند الإحرام وعند الذبح الأضحية، هاتوا كده من ذكر بهذا. فالنية إذن كأثر لم يثبت في شيء من العبادات التلفظ بالنية، وعليه فهو بدعة، لا يقال جائزة ولا يقال مستحب، بدعة، لقول صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. لكن الحقيقة كما قلت لكم هذا يقتضي أن الإنسان يتسع صدره أكثر للجهال من المسلمين الذين يتلفظون بالنية عند الصلاة، يمكس الواحد، لأن المسألة كانت معهم ليست الجهل، يعني ما كان أحد يقول نويت صلاة الظهر 4 ركعات، لكن معروف أنه بيقول في نفسه أنه نويت صلاة الظهر 4 ركعات أو كذا. فإذا صار له متمسك من كلام البعض عنده وكلام البعض عنده وكلام البعض عنده في المذاهب هذه، فيكون هذا ده إمام، ده رجل دلوقتي كبير جدا ومتبع لعلماء ومتبع لكذا وكذا. لكن هذا ينكر عليهم ويقال هذا بدعة، ومن أحدث ذلك فلا عذر له في تقليد البعض، لأنه لم يقله مالك ولم يقله الشافعي ولم يقله أحمد ولم يقله أبو حنيفة حتى الأربعة، ولو قالوه لو قاله الأربعة فكيف ولم يقل أحد منهم. فالعبرة بالسنة، هل وصف هذا الشيء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا زال العلماء إلى أن يقول جلسة الاستراحة هذه مسنونة ولا غير مسنونة، يعني فعلها النبي فتكون سنة، أو فعلها للحاجة حال كبر فقط، أو أنها كانت عادة وليست فتكون عادة، أو أنها ليست بمشروعة. نعم 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 شو ابن باز أعطيه
سؤال الشيخ ابن باز: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان، وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟ فأجاب رحمه الله: النية محلها القلب، وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن نفسه أو عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان ابن فلان، هكذا تكون النية. ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، عن أبي أو عن فلان ابن فلان، حتى يؤكد ما في القلب باللفظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة، فدل ذلك على شرعية التلفظ بما نواه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك.
ففرق بين كلام الشيخ خديو فهمه تلفظ بالنية، لا، التلفظ بما نوى ما في مشكلة، اللي هو أن يكون لبيك الله عمرة أو حجا أو كذا عن فلان، صعب عن سنة، بس اسمها إيه؟ تلفظ بالنية، لا، ليس تلفظا بنية، ليس نويت كذا ونويت كذا ونويت كذا. نعم.
فدل ذلك على شرعية التلفظ بما نواه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك ما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك، هذا هو السنة. ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية، وعمل في أعمال الحج مثل ما يفعل
نفسه. بل لو نسي اسم الرجل، نعم، ما هو بلازم يذكر اسم الرجل،
وعمل في أعمال الحج.
نعم، لاحظ، خلاص نعم.
قال ابن هبيرة: في اختلاف العلماء، واختلفوا في إجاب الأضحية بأي شيء يقع، فقال أبو حنيفة: إذا نوى شراها للأضحية فهو إجابها، وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يوجبها إلا القول.
دي مسألة أخرى. نعم. اللهم ايه ملها، ما ليست نية، ليست تلفظ بالنية، كما قلت نية تلبية. حديث ضبع بنت الزبير، حديث ضبع بنت الزبير في الصحيح انه قال لما اشتكت له قال: حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي،
فتقول لبيك اللهم عمرة وأن محل حيث حبست. إيه الإشكالية؟ نعم، هذه تلبية. فلما ذكر فيها الحج العمرة ظنوا أن هذا إنما هو تلفظ بالنية، لكن لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم، هذه ليست تلفظ بالنية، هذه تسمى تلبية اسمها إهلال، إهلال تلبية. نعم،
لم يرد عن النبي التلفظ،
هذا كلام العثيمين، نعم،
لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من عباداته صلى الله عليه وسلم، حتى في الحج والعمرة لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الحج والعمرة اللهم إني أريد كذا وكذا، ما ثبت عنه ذلك ولا أمر به أحدا من أصحابه. غاية ما ورد في هذا الأمر أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها شكت إلي أنها تريد الحج وهي شاكية مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. إنما كان الكلام هنا باللسان لأن عقد الحج بمنزلة النذر، والنذر يكون باللسان، لأن الإنسان لو نوى أن ينذر في قلبه لم يكن ذلك نذرا ولا ينعقد النذر. ولما كان الحج مثل النذر في لزوم الوفاء عند الشروع فيها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط بلسانها وأن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأما ما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن جبريل أتاني وقال صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فليس معنى ذلك أنه يتلفظ بالنية، ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية.
خلاص، وخلاصتها باختصار يقال فرق بين التلبية والتلفظ بالنية. طيب، صورة التلفظ بالنية نويت الحج، نويت العمر. صورة التلفظ بالنية في الذبح نويت الأضحية، كذا. هذه صورة ورد ما ورد. طيب في أي عبادة نويت الوضوء؟ ما ورد. نويت الصيام؟ ما ورد. إنما النية محلها القلب، ذلك لأن النية من أعمال القلوب. النية من أعمال إيه؟ القلوب. نعم نعم. عند لا من هذا، من اللي نقل؟ بيقول ايه؟ ما اظن هذا يثبت، ما اظن هذا يثبت. أي ابن خزيمة عن الربيع ولقيه، أي لا لا لا، ما أظنه، ما أظنه، ولا يكون هذا، يكون هذا فيه التصريح، ما أظنه يثبت هذا، ده يحتاج إلى مراجعة. هذه هذا مذكور في كتاب، لا يعني ذكر الإسناد، هل النووي ذكر في كتاب له؟ طيب خلاص، هذا لو كان عندهم لكان شمسا، ما كان يحتاج إلى إنه مثلا باب تأكيد أو باب كذا، لا ما أظن. شوف ابن خزيمة، شوف الربيع، شوف الوفاة، هل التقاه ولا ما التقاه. نعم إذا ما ثبت بسمل، أي نعم، ما أظن يثبت هذا. نعم،
ذبح ايه؟ نية ذبح ايه؟ ما هتعمل ايه؟ قالوا تحية غير، تحية غير، تحية غير، تحية تعيينها غير. لكن عموما فرق بين نية عامة، كل واحد يدخل يخرج من بيته الى صلاة العصر نوى ان يصلي العصر صح؟ دي نية، ونية الدخول في الصلاة نية اخرى. النية اللي انت عند طلوع خروج من بيتك دي لا تلزم، تمام. لكن دخول امال عايز ايه؟ الحاج طالع من مصر، طالع من مصر رايح تحج، النية هذه ما تلزم، النية دي عادي اسمها نية عامة. ولهذا الفقهاء قالوا في الحج عمرة نية الدخول في النسك مش نية الخروج الى الحج. في فرق بين نية عامة انت من رمضان وانت ناوي الحج، من رمضان ده ما هو بنية، مش دي النية اللي بيتكلموا عنها، غير نية الدخول في نسك. ولهذا انت طلعت من مصر ركبت الطيار وكذا وكذا، عند الميقات هنا اللي يلزمك بقى الدخول في نية الايه؟ النسك. لا التلفظ ليس لازما خالص، ما فيش تكبير. التلبيه انت كان في تلبيه ولا التكبير؟ اي تكبير عندنا حد فيه تكبير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الصلاه تكبيره الاحرام دي هذه ركنه، تمام، لابد تكون النيه مع هذه التكبير، لازم التكبير من اول الله، انت عارف حرف الالف لازم يكون بنيه. لو انت النيه بعد الله جاءت من اول اكبر ما صحت، لازم الله اكبر كامله بنيه الدخول في الصلاه، لازم هذا تلازم لازم، لان الصلاه اولها الله اكبر. الله اكبر هذه اللي تكبيره الاحرام دي لابد تكون بنيه كامله، لو جاءت بعدها النيه يبقى انت كبرت خارج الصلاه، زي ما انت دلوقتي قاعد تكبر، كبر براحتك لغايه صلاه العصر، الف تكبيره ما تصلح لانها قبل الصلاه. انما تكبيره الصلاه دخلت صلاتك بتكبيره الاحرام هذه لابد ان تكون بالنيه، اللي بقى نيه الدخول في الصلاه بهذا التكبير. بس هي بتختلف عن الحج في ايه؟ فانه في الحج تكفيني النيه فقط، ما فيش لفظ ايه؟ يلزم. انما في الصلاه يلزمني النية ويلزمني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لابد أن تكون بنية، لازم تكبيرة الإحرام تكون بنية لازم. ولهذا حتى لو دخل بتكبير، شوف النية بعد تكبير، لكن ليس تكبيرة الإحرام تكبيرة انتقال، لأن بعض الناس ممكن إذا دخل الصلاة والإمام راكع قد ينوي الله أكبر وينوي تكبيرة الانتقال مش تكبيرة الإحرام، إنما تكبيرة الركوع مش تكبيرة الإحرام، هنا لم تنعقد صلاته. إنما لو نوى تكبيرة الإحرام وما كبر للركوع هذه ما في مشكلة، طالما أدركه وراكع تجزئه تكبيرة الإحرام، بس مو بلازم تكبيرة الانتقال. ليه؟ لأن هو نفسه لم ينتقل، يعني مش كان قائم وانتقل للركوع، هو دخل في الركوع فهو انتقل عن إيه؟ إنما أمامه انتقل من قيام إلى ركوع، إنما هو ليس عنده انتقال، الإمام راكع ودخل معه مباشرة، أدرك في الركوع، أدرك في السجود. والبعض يقول يعني ما في إشكالية لو كبر. نعم
شيخنا، المسألة ديت يعني يقول تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام.
أي طبعا، أمال إيه؟
ذكرتم يا شيخنا أنه لم ينتقل، هو لابد أن يكون قائما ثم ينتقل للركوع.
مش انتقال، هذا مش انتقال من قيام، هو ما قام من قيام، أقصد القيام اللي هو قيام الفاتحة، هذا القيام. في عندي تكبيرة إحرام وعندي قيام ركن آخر وعندي فاتحة ركن آخر، إنما دي تكبيرة إحرام اللي هما بيلزموا أن تكون هذه قائمة، ده غير القيام. نعم. اللي هو الركن.
نعم. نعم. بس لابد أن يأتي من قيام
طبعا. لو نعم. كبر تكبيرة إحرام وهو منحني ما تجزئ. نعم. تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام. نعم.
هو شيخنا بعض الناس معذرة يقول أنا مش عارف، يعني تقول له أنت نويت إيه؟ يقول أنا
مش عارف، تبقى مش موجودة.
نويت أدخل الصلاة.
مش موجودة. مش عارف تبقى مش موجودة، لابد تعيين عارف. إنها الانتقال. مش عارف تبقى ملغاة. يعني أنا مش عارف والله هي للإحرام أو للانتقال مثلاً. ده من عقدتش لازم يكون عارف انها للإحرام. زي خطأ ايضا بيفعله البعض لو بيأخر طواف الإفاضة الى اخر يوم ولك خليه معاه الوداع وبمشي بيوم يجي ينوي الوداع ما ينويش الايه الإفاضة. هنا ما اجزى انما ونوى الإفاضة ما يلزم ان ينوي وداعا حتى مش يلزم اصلا يعني هو اخر عهد بالبيت فيطوف الإفاضة ويمشي ما يلزم ان ينوي الوداع هو ودع الان لان جعل اخر عهد البيت كما في حديث ابن عباس. يبقى لازم نية الفرض. نعم.
قال الإمام المجدد والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ الجميل رحمه الله وهذا حديث عظيم ويختلف أهل العلم هل النية ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة. سبق لنا أن ذكرنا توجيه أهل العلم بين القولين وأن الخلاف لفظي وليس بجوهري أي أن النية لا بد منها سواء سميناها شرطا لكونها أول ما تقع من خارج العمل أو سميناها ركنا باعتبار استدامتها بحيث لو نوى الإنسان قطع الصلاة أو قطع الوضوء في أثناء العمل تبطل الصلاة ويبطل الوضوء إذا لابد من استمرار النية بهذا الاعتبار تعتبر ركنا من أركان الصلاة. النية عند الفقهاء لها معنى وعند أهل الحديث والسلوك والعقيدة لها معنى. النية عند الفقهاء القصد إلى العمل أو الإرادة المتوجهة إلى العمل تلك الإرادة التي يتعين بها العمل تفرق بها بين الفرض والنفل تصلي الظهر تصلي ركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر تصلي العصر أو الظهر تفرق بين هذه الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
فما الفرق بين سنة الصبح وفرض الصبح؟ يحصل الافتراق بالنية هما ركعتان هذه كتلك ولكن ايه الفرق؟ الفرق ان انك نويت هذه سنة ونويت هذه فرضا يبقى النية تفرق بين الفرض والنفل تفرق بين العادة والعبادة يحصل تفريق باعتبارات ولهذا مبحث النية مبحث عظيم جدا ده هذا فيما يتعلق بالاشتراط العبادة أو تمييز العبادة أو كذا قبول العبادة يحتاج إلى نية وهي نية الإخلاص أنك تقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى أو يكون فلان يقصد الرياء يقصد ثناء الناس فالنية لها مدخل عظيم جدا النية هي مدار العمل. نعم.
القصد المتوجه إلى هذا العمل الذي يفرق بين الفرض والنفل ويعين نوع العمل هذا القصد أو هذه
شوف كلنا سوا كلنا نجلس كلنا أنا أتكلم أنت تستمع هذا يتكلم هذا كذا ثم نأتي بعد ذلك في القبول حسب النية لماذا تجلس لماذا أتيت لماذا تتكلم لماذا كذا هذا من جهة قبول العمل هذا من جهة قبول العمل. أما بقى من جهة الصحة لما ندخل الصلاة من صلاة صحيحة من صلاة باطلة حتى تختلف بقى النية من جهة صحة الصلاة في نية نية دخول في الصلاة في كذا ده أمر آخر. فأنت صلاتك تصح بتوافر النية التي تصحح الصلاة صلاتك لا تقبل لماذا؟ لتخلف النية التي بها تحصل الأجر على الصلاة. نعم. أو الصيام أو إلى آخره.
ويعين نوع العمل هذا القصد والإرادة المتوجهة هي التي تسمى النية عند الفقهاء والحديث يشمل هذا
طبعا باختلاف يعني مبحث ممكن الرياء يبطل عمل أو لا يبطل على حسب العبادة اللي بيترتب بعضها على بعض أو آخره على أولها أو يريدها الإنسان من أول صلاته إذا أراد رياء من أول صلاته هل هذه تبطل أو لا تبطل. نعم.
وعند أهل الحديث أهل السلوك والعقيدة المراد من نية الإخلاص أي إرادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته في العمل فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يشمل هذا وذاك لذلك يعتبر هذا الحديث من جوامع كلمه وحكمه عليه الصلاة والسلام حيث يجمع جميع المعاني. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي استدل به المؤلف على شرطية النية بقوله والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يدخل في 30 بابا حتى قال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من فتح الله
عليه يعني باعتبارات بقى حسب الفقيه يعني. نعم.
من فتح الله عليه
بل البعض عبر عنه بأنه ربع الإسلام. نعم. والبعض يعتبر ثلث الإسلام وهو قد يكون نصف الإسلام مثلا لأن الإسلام عبارة عن ظاهر وباطن عبارة عن نية وعمل فالنية تتعلق بهذا الحديث والعمل يتعلق بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فالعبادة ترجع إلى هذا، إلى إنما الأعمال بالنيات شرط الإخلاص. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد شرط الاتباع، وشرط قبول العمل يعود إلى الإخلاص والاتباع. نعم، لكن على كل ما في خلاف أن هذا من أحاديث الأصول، من أحاديث الأصول، أصول الدين. فالدين يبنى على أحاديث عظام، من هذا الحديث، منها إن من أحدث في أمرنا هذا، منها حديث النعمان في الصحيحين ابن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، أحاديث كلية تتعلق بأبواب كثيرة. نعم،
من فتح الله عليه ورزقه الفقه في الدين استطاع أن يدخل هذا الحديث في جميع الأبواب. وقال بعضهم إنه ثلث العلم، ووجه الذهبي هذا الكلام فقال: لأن كسب العبد إما بالقول أو بالقلب أو بالجوارح. اكتساب العبد الأعمال، يكتسب العبد الأعمال بالقلب واللسان والجوارح ثلاث، النية محلها القلب صارت الثلث. ثم إن الأعمال التي يكتسبها العبد باللسان وبالجوارح لا تستغني عن النية، والنية قد تستعمل عملا صالحا مستقلا، قد تستعمل عملا صالحا مستقلا دون الجوارح. وعمل اللسان انقطاع من الحديث الشريف: نية العبد خير من عمله. قد يعمل الإنسان عملا لا يوفق إلى الإخلاص فعمله لاق، وقد يقول قولا ويقرأ كثيرا لا يوفق للإخلاص، فقوله وقراءته وذكره لاغ لا أجر له. لكن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا صالحا، وأنت لم تعمل بجوارحك ولا بلسانك. كان يعزم الإنسان عزما على أن ينفق مبلغا معينا من المال فلم يتمكن من الإنفاق لظرف ما، أو عازم على الجهاد في سبيل الله وحال بينه حائل عزم على عمل صالح ولم يعمل لمانع منعه، يثاب على هذه النية. لأن من هم بحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة وهو لم يعملها لا بالقول ولا بالجوارح. إذن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا مستقلا يثاب عليها المرء دون أن يعمل شيئا.
ويدل على ذلك حديث الأربع في نفر لما قال: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت ما فعل، قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. هذا مأجور النية، ده نية مجردة. طيب، فيه نية يصحبها عمل تبدأ في العمل لكن لم يتم لك العمل، شرعت ومنعك مانع، تحركت ومنعك مانع، فهذه يؤجر الإنسان عليها أجر العمل. هؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورادوا أن يخرج معه لكن لم يجد ما يحملهم عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما أنفقون. قال النبي: إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم في أجل. حبسهم العذر. فالتحرك في العمل ولو لم يتم يؤجر الإنسان عليه أجر العمل، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال: لذلك النية الصالحة الثلث خير من الثلث. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقصر، أي إنما صحة الأعمال بالنيات. وفي لفظ في الحديث: بالنية بالإفراد. بالنيات جمع باعتبار تعدد الأعمال، إنما الأعمال بالنيات سواء على الإطلاق الأول إطلاق الفقهاء أو على الإطلاق الثاني، المعنى صحيح. إنما صحة الأعمال بالنيات، بدون نية صالحة العمل فاسد. إذا صحت النية وعمل عملا صالحا بنية صالحة صح العمل، إن عمل عملا والنية فاسدة فسد عمله. إنما الأعمال بالنيات. لذلك يستفتح كثير من المؤلفين الأولين
ولذا انظر إلى حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار. وجد العمل الصالح، وجد العلم وقراءة القرآن، وجد القتال، وجد النفقة، ومع ذلك أول من تسعر بهم النار، لأن تخلف عن هذا ماذا؟ النية الصالحة. إنما كانت نية سيئة، إنما فعلوا هذا ليقال عالم، ليقال شجاع، ليقال جواد وقطقي، ثم يسحب بهم إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. أعمال في الظاهر جليلة. هذا الرجل الذي قام على القراءة والعلم يعلم ويقرأ عالم سبحان الله، والثاني رجل قاتل حتى قتل، والثالث رجل قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق العبد فيها إلا أنفقت، يعني في كل أبواب الخير أنفق ومع ذلك يحبط عمله ويدخل النار. نعم، لأنه لم يكن يعمل ذلك ابتغاء وجه الله. والله قال كما في الحديث الصحيح القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. نعم.
قال: لذلك يستفتح كثير من المؤلفين الأولين بهذا الحديث، حديث عظيم مبارك ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم،
بارك الله فيكم. يعني كلمة وعند أهل الحديث أهل السلوك والعقيدة، يعني هذه اللفظة تقبلونها؟
اللي هو من جهة إيه؟
الشيخ يعني مقسم النية باعتبار عند الفقهاء وعند أهل الحديث، يقول عند
يعني
أهل
النية لها إطلاقات، يعني ما يقال مثلا في الصلاة بنقول شرط النية أو النية وركن أو كذا باعتبار ما يصحح العبادة من عدمها، هذا يقول الفقهاء يقول محدثون يقول كذا ده اعتبار. لكن لما نجي مثلا تسمع من بإطلاق آخر لا بد في العمل من نية ولا بد كذا يقصد بالإخلاص، هذا يقال ماذا عند علماء العقيدة لما يقصدون بجهة القبول والرد من جهة حصول الأجر وعدم حصوله، هذا لا إشكال فيها إن شاء الله. يعني في استعمالات أصحاب العقيدة لما في كتب الاعتقاد يقول مثلا هذا ما عنده نية وهذا لابد من النية، يعني لابد من الإخلاص، والمراد قبول العمل لابد فيه من الإخلاص. إنما لما تأتي تقرأ الفقهاء النية وما النية يبقى هذه اشتراط في صحة عبادة أو صحة معاملة أو صحة، ولهذا يقول مثلا في إبراء الذمة من دين لا يلزم في ذلك النية. يعني مثلا لو أن واحدا عليه دين وعجز عن سداده وأنا ذهبت فأسدد الدين مثلا عنه، لا يلزم في ذلك نية، تبرأ يبرأ الشخص وأرجع مثلا أنا عليه بهذا إذا كنت ناويا أن أرجع عليه، فلا يلزم في إبراء هنا الإنسان مما يلزمه من نية. إنما ليه؟ لأن هذا يحصل بكذا النجاسات عند إزالتها، هل يلزم نية؟ ما يلزم، يلزم زوال العين، يلزم زوال عين النجاسة، ما يلزم فيها نية. فلما يتكلم الفقهاء في هذا يتكلموا في باب إجزاء، هل يلزم النية ولا ما يلزم، هل كذا لابد أنا أزيل النجاسة بنية؟ لا، ما يلزم زوال النجاسة بنية. لكن لما جاء توضى رفع الحدث غير زوال الخبث، رفع الحدث يلزم له نية، لأن وضوء أو اغتسال يلزم له نية. طب زوال الخبث ما يلزم له نية. هذه مباحث فين؟ عند الفقهاء. إنما مثلا عند أهل العقيدة والسلوك وكذا لما تكلموا الإخلاص والنية متعلقة بقبول الأعمال. نعم،
قصد شيخنا كلمة السلوك.
أرباب السلوك ما فيش مشكلة، سلوك الأعمال أرباب السلوك أرباب العمل ما في مشكلة، علماء السلوك ما في مشكلة. نعم، يعني مش مصطلح صوفي يختصون به، لا، أرباب السلوك أو كذا لابد يعني ما يتعلقون في ما يتكلمون به في باب الزهد باب الورع باب إلى آخره ما في مشكلة. نعم، تقسيم إيه؟ نعم،
قال الشيخ الوسيمين رحمه الله: نية العبادة تنقسم إلى قسمين، نية المعمول له ونية العمل، نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فهي التي تكلم عليها الفقهاء، لأنهم إنما يقصدون بالنية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض. وأما نية المعمول له فالتي يتكلم عليها أهل أرباب السلوك، يعني تذكر في قسم التوحيد وهي أهم من الأولى. نية المعمول له أهم من نية العمل لأنها عليها مدار الصحة.
نعم،
شيخنا كلمة لابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة الإخلاص والرياء، قال: ومن يرائي يرائي الله به، وقيل المعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه.
نعم يقول وإيه؟
وقيل المعنى من يراء الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه.
بمعنى يراء الله بها، يراء الله بها، يعني قال أراه،
قال أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه.
نعم. طيب نقف عند أركان الصلاة ونكمل بعد العصر إن شاء الله.